الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم على العباد ويسر أسباب السعادة. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة التوفيق والهداية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حذر العباد من الضلال والغواية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نصر الله فكتب له السيادة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد العناء والتعب والجهد والنصب تميل النفوس إلى الجديد والتنويع واللهو المباح والترويح، دفعا للكآبة ورفعا للسآمة، ليعود الطالب إلى مقاعد الدراسة بهمة وقادة، والموظف إلى عمله بعزيمة وثابة. ذلك أن القلوب إذا سئمت عميت، والإجازة تجديد لنشاط العامل وحركته، وصفاء لذهنه وترويض لجسمه، حتى لا يصاب بالخمول والركود فيصبح جسداً هامداً وعقلاً غائباً وإحساساً ذاهباً. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لبدنك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً. وهذا له مدلول دقيق ومعرفة بطبيعة النفوس عميق. الإسلام عباد الله دين السماحة واليسر، يساير فطرة الإنسان. فحين شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون، قال: العبوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، أي متسعة. فالبعض لا يرى في الحياة إلا الجد المرهق والعمل المتواصل، وآخرون يرونها فرصة للمتعة المنطلقة والشهوة المتحررة. وتأتي النصوص الشرعية فيصلا لا يشق لها غبار، فيشعر بعدها هؤلاء وهؤلاء أن هذا الدين وسط، وأن التوازن في حياة المسلم مطلوب. راعى الإسلام الإنسان عقلا له تفكيره، وجسما له مطالبه، ونفسا لها أشواقها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وفي رواية: كان يتحولنا، أي يتحول من حالة إلى حالة، لأن السآمة والملل يفضيان إلى النفور والضجر. يقول علي رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. وقال أبو الدرداء: إني لأستجم قلبي باللهو المباح ليكون أقوالي على الحق. ويقول عمر بن عبد العزيز: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال. ويقول صلى الله عليه وسلم لحنظلة: يا حنظلة، ساعة وساعة. وقال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. هذه إخوة الإسلام أقوال سلف الأمة، فلنستقرئ أحوالهم ولنستقرئ أفعالهم، ليتحدد لنا ضوابط اللهو المباح والترويح. ها هم عباد الله يروحون عن أنفسهم فلا يتجاوز أحدهم حدود الشرع المطهر بعيدا عن المحرمات أو المكروهات. لم يكن ترويحهم هدفا لذاته، بل كان وسيلة لتجديد الهمة مع تصحيح النية لعمل أفضل وإنتاج أكمل. لذا لم يكن ترويحهم لمجرد تضييع الأوقات وإمضاء الساعات دون مردود بناء يقوي الجسم وينمي العقل والذكاء. كان الصحابة يروحون عن أنفسهم ولا يقصرون في شيء من حقوق الله تبارك وتعالى، وإذا جد الجد كانوا هم الرجال، كما ثبت من فعلهم أنهم كانوا يتبارحون أن يترامون بالبطيخ، فإذا جد الجد كانوا هم الرجال. وكما قال الأوزاعي عن بلال بن سعد رحمهما الله تعالى: أدركت أقواما يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. نعم إخوة الإسلام، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان القوم يضحكون والإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. ترويحهم وضحكهم كان القوم يضحكون وضحكهم لا يضعف إيمانهم ولا يفسد أخلاقهم. لا يتعدى وقت الترويح على أوقات الصلاة وذكر الله وصلة الرحم وقراءة القرآن. إجازة في طاعة الله وترويح في عبادة الله، إجازة لا تسمح لامرأة أن تتبرج أو شهوة أن تتهيج أو نزعة إلى الشر تتأجج. كانوا يروحون عن أنفسهم بعيدا عن سهر في ليل طويل وسمر فارغ هزيل يخل بحقوق كثيرة، ومنها حق الجسم وحق الأهل، وقبل ذلك كله حق الله تبارك وتعالى. نرى إخوة الإسلام من خلال قراءة سير الصحابة والسلف الكرام عدم الإفراط في استهلاك المباح من لهو وترويح، لعلمهم بأن المهمة الكبرى للإنسان هي عبادة الله، ولأن الوقت ثمين، ومن منهج الإسلام منع الإفراط في كل شيء حتى ولو كان في الصوم والصلاة والجهاد، فكيف باللهو والترويح حتى لا تضيع الحقوق الأخرى. وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعين لك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الصيد كما تعلمون عباد الله مباح في الأصل، وقد يفرط فيه البعض فيهدر أوقاته ويهلك أيامه، يتتبعه من مكان إلى مكان مطاردا باحثا لاهثا غافلا. هنا نهى الإسلام عن هذا الإفراط حفاظا على وقت المسلم الغالي، ليكون في طاعة مديدة ومتوازنا لأداء حقوق كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، أخرجه أحمد. هذا في من يفرط في اللهو المباح والترويح عن النفس، فكيف بمن يصرف أوقاته الثمينة وساعات عمره الغالية في أنماط ترويحية محرمة، ينتهك محارم الله ويتجاوز مناهيه؟ كيف بمن يقدم حضور حفل أو فرح على فريضة من فرائض الله؟ كيف بمن يلهو في الإجازة ويمزح ويضحك ويمرح، يستهزئ ويسخر بأحكام الله ويستهزئ بعباد الله، يتمضمض بأعراضهم ويسخر من أحوالهم، هكذا يقضي الإجازة؟ أليس هذا عباد الله نكران لنعم الله وجريمة تنذر بالشؤم وتوجب سخط الإله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه حتى تعجب القوم من مداعبته لهم، وقالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال: إني لا أقول إلا حقا. وأخبرهم أن من أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا. إخوة الإسلام، الإجازة نعمة، وإذا لم تستثمر في ترويح مباح وعمل مفيد يستغرق المساء والصباح، فإن هذا الفراغ الرهيب يعد مشكلة تقلق كل أب لبيب، فهو يقظ حذر ومسهد سهر، فكم سهرة عابرة أسقطت شابا أو فتى في المخدرات، وجلسة غامضة وقع البريء بها في المهلكات. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. الفراغ أيها الآباء جرثومة فساد تنتشر وتستفحل في مجتمعات الشباب، فتحطم الجسد وتقتل الروح. الفراغ أيها الأبناء الفراغ لص خابث وقاطع عائث وسارق خارب، أفسد أناسا ودمر قلوبا وسبب ضياعا. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، بل نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غفلة الألوف عما وهبوا من نعمة العافية والوقت، فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف نجد في حياة المسلمين فراغا ونحن نرى الأمم كل الأمم تركض اليوم في ميادين الحضارة والتنمية، تسابق الزمن وتتحدى الصعاب وتجتاز العقبات. كل أمة قد استجمعت قواها وألهبت طاقتها واستنهضت عزم شبابها، تبتغي اللحاق بالركب وتبتغي التقدم بين الأمم. فلا فراغ في حياة أمة لها غاية ترنو لتحقيق أسمى الأهداف لطاعة الله تبارك وتعالى. إن من أولى أولوياتك أيها الأب الكريم في هذه الإجازة توفير محاضن وبرامج نافعة تعود على ابنك بالفائدة، تملأ الفراغ وتحفظ فلذة كبدك من الضياع. فهنيئا لك أيها الأب وهنيئا لابنك بجليس في أخلاقه وسلوكه صالح، كحامل المسك للعباد نافع، وكتاب مفيد يقرأ فيه النافع والجديد، وعمل يستهلك طاقته ويحفظ له مستقبلا كرامته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخي المسلم، إن الإجازة جزء من عمرك وحياتك، ترصد فيها الآمال وتسجل الأقوال. اعلم عبد الله أنك موقوف للحساب بين يدي ذي العزة والجلال. الدنيا دار اختبار وبلاء، كل ذلك يجعل للحياة قيمة أعلى ومعان أسمى من أن يحصر الإنسان همه في دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو منصب يطلبه، أو رفاهية ينشدها، أو مال يجمعه، حتى إذا انتهى راح يطلب المغريات الكاذبة. كلا، ليس الأمر كذلك في حياتك أيها المسلم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الأمور التي تساعد على استثمار الإجازة قراءة القرآن فإذا أخذت قسطك من النوم والراحة وتنعمت بألوان الطعام وحققت شيئا من السعادة فلا تنس غذاء قلبك بقراءة القرآن طلبا للحسنى وزيادة. لا تبخل عبد الله على كتاب الله بساعة من 24 ساعة. ومن الأمور زيارة بيت الله الحرام للصلاة فيه وأداء عمره، فما أعظمها وأجلها من فرصة. ومن الأمور زيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قراءة سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والتابعين. انظر إلى العالم الجليل عبد الله بن المبارك، كان يمكث في بيته بعد عمله وتجارته قارئا لتراث السلف، فإذا ما سئل ألا تستوحش أجاب كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي يقرأ سيرهم وأحوالهم. ومن الأمور عباد الله زيارة الأرحام والأقارب، ومن الأمور زيارة العلماء والصالحين والإخوان. ففي صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال له أين تريد؟ فقال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. قال الملك فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. ومن ذلك إخوة الإسلام تفقد الأيتام والأرامل والمحتاجين وسد خلتهم وتحسين أحوالهم. وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان في مهنة أهله يرقع ثوبه، يخصف نعله، يداعب أهله، يلاعب أحفاده، يتفقد جيرانه، ويزور أصحابه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوازنا في أداء جميع الحقوق. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بك عفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، ولا تشمت بنا الأعداء، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم وفقنا لاستثمار الأوقات، وثبتنا في الحياة وعند الممات، وثبتنا عند السؤال ويوم الحسرات. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واختم لنا بجناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.